بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. أما بعد، فنحن في ليلة الخميس، ليلة 20 من شهر صفر لسنة 47 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الموافق ليلة 14 من الشهر الثامن سنة 25 و2000 من ميلاد المسيح عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد خالد بن أحمد الياقوت رحمه الله تعالى، ومع تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس رحمه الله، والمتوفى سنة 300 و400 من الهجرة، ونحن مع المجلس 94 من هذا الكتاب المبارك، ومع باب إحياء الموات، فنبدأ إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب إحياء الموات. تعريف الموات لغة مشتق من الموت، وهو عدم الحياة، واصطلاحا الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم. حكمه جائز. دليله حديث جابر مرفوعة: من أحيا أرضا ميتة فهي له.
نعم، إحياء الموات، من اسمها إحياء الموات، إحياء شيء ميت، إحياء شيء ميت، وهذا مختص بالأراضي وليس بالبشر ولا بالحيوانات، وإنما هذا مختص بالأراضي. إحياء الموات يعني إحياء الأرض الميتة، إحياء الأرض الميتة. من فضل الله تبارك وتعالى علينا أن يعني سهل لنا سبل الرزق، وسبل الرزق كما قال أهل العلم ثلاثة، أشهرها سبيل الرزق الذي هو البيع والشراء والإجارة وغير ذلك من المضاربة وغير ذلك من الأعمال التي هي عقود، تكون العقود لتكون بين الناس، هذه العقود عقود بيع، عقود شراء، عقود شركات، هذه كلها باب من أبواب الرزق، هذا باب العقود. الباب الثاني باب المواريث، يأتيك المال ميراثا من أبيك، من جدك، من أمك، من أخيك، من ابنك، من زوجك، وهكذا من زوجك، وهكذا تأتي هذه الأموال أرزاق من عند الله تبارك وتعالى، تدخل في نصيبك من الميراث. النوع الثاني إحياء الموات، إحياء الموات، النوع الثالث إحياء الموات، وهو أن تجد أرضا ميتة فتحييها فتكون ملكا لك، تأتي إلى أرض ميتة فتحييها فتكون هذه الأرض ملكا لك. إذن هذه ثلاثة أنواع فيها تدخل الأمور في رزقك في ملكك، إما بعقود تتعاطاها، إما بمواريث ترزقها، وإما بإحياء موات تقوم به. ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من أحيا أرضا ميتة فهي له، وهذا عند أبي داود وفي عند الترمذي عفوا وفي البخاري: من أعمر أرضا ميتة فهي له، أو فهو أحق بها، فهو أحق بها. هذا دليل على أن إحياء الموات أمر جائز لا بأس به، فهذا الأصل في إحياء الموات أنه مباح، أي أحد يحيي أرضا يملكها، وسيأتينا كيف يحييها. طبعا يستثنى من هذا إذا منع ولي الأمر، إذا منع ولي الأمر، ولا يجوز له أن يمنع ولي الأمر إلا لمصلحة عامة، لا يجوز له أن يمنع فقط معارضة للرسول صلى الله عليه وسلم أو منعا للناس أن يأخذوا هذه الخيرات، لا، ولكن لابد أن يكون المنع لمصلحة، فإذا منع ولي الأمر لمصلحة جاز المنع هنا، وهذه تسمى من السياسات الشرعية التي يرجع فيها التقدير لولي أمر المسلمين، يقدر هذا، يقول: من أحيا أرضا ميتا فهو له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يقول: لا أحد يحيي بعد اليوم، لأنه نحتاج إلى تنظيم، نحتاج إلى توزيع أراضي للناس وغير ذلك من الأمور، فيمنع من إحياء الموات لا بأس بذلك، وإنما ترجع إلى تقدير ولي الأمر، كما ذكر ذلك ابن القيم وغيره من أهل العلم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: شروط تملك الموات ستة. الأول: أن يكون المحيى من الموات لم يجري عليه ملك لأحد.
نعم، يعني حتى تكون محيا لميتة، لأرض ميتة، وتكون لك من أحيا أرضا ميتة فهي له أو فهو أحق بها، شرط لا تحيي أرض إنسان يملكها آخر، ما يصير تروح لمزرعة لشخص تأخذ منها ربعة جانبا منها وتزرعها وكذا تقول أنا أحييتها، لا، لابد أن تكون من الأرض الفضاء التي لا يملكها أحد. لا يجوز أن تحيي أرضا يملكها أناس آخرون، وإنما الإحياء لابد يكون في أرض عامة غير مملوكة لا يملكها أحد، أرض فضاء، أرض يعني ليس عليها ملك لأحد ولا تخصيص أيضا، لا ملك ولا خصوصية لأحد. إذا كان فيها اختصاص أو ملك فلا يجوز لك أن تحييها، وإنما تحيي الأرض التي ليس لأحد فيها لا ملك ولا تخصيص. نعم.
الثاني أن لا يوجد فيه أثر عمارة.
نعم، لأن إذا كانت مبنية معناها أحياها غيرك، إذا كانت هذه الأرض مبنية يكون أحياها غيرك، والشريعة إنما شرعت أحياء الموات لعمارة الأرض، سواء أحياؤها بالغرس، أحياؤها بالزارع، أحياؤها بالبناء، هذا كله من باب إعمار الأرض. لكن ما تأتي لعمارة قائمة وتقول أنا أحييها ترممها وكما يجوز، وإنما الإحياء ألا يكون فيه إعمار لأحد. نعم.
الشرط الثالث أن يوجد فيه أثر ملك وعمارة ولم يعلم له مالك الآن.
نعم، إذا كان هناك عمارة أو كذا، لكن أهم شيء لا يعرف لها مالك، مهجورة متروكة، طيب هنا لك أن تعمرها، لكن إذا كانت لا غير مهجورة وكذا ليس لك أن تتدخل، صارت ملكا لغيرك، أحيي غيرها، ابحث عن غيرها لتحييها، لكن لا تحيي أرضا أحياها غيرك. نعم.
الرابع أن يكون به أثر ملك جاهلي قديم أو قريب.
نعم، إذا كان لها ملك لكن ملك جاهلي، ملك قديم، ملك قديم يعني مرابع أقوام أو كذا من الجاهلية أو ما شابه ذلك من الأمور، هذه خلاص انتهى ملكهم عنها، انتهى ملكهم، فلذلك لك أن تحييها ولك أن تكون فيها. نعم.
الخامس أن لا يكون من أرض الحرم أو عرفات.
أرض الحرم تنقسم إلى قسمين، أرض الحرم تنقسم إلى قسمين، أرض الحرم التي فيها المشاعر، أرض الحرم التي ليس فيها مشاعر، يعني الحرم أكبر من المشاعر، منى وعرفات ومزدلفة والمسجد، هذه المشاعر، هذه فيها مشاعر، يعني الحجاج عندما يذهبون إلى منى، يذهبون إلى مزدلفة، يذهبون إلى عرفات، يذهبون إلى الحرم، المسجد الحرام، هذه أرض مشاعر. هناك حرم لكنه ليس من المشاعر، هناك حرم لكن ليس فيه مشاعر، وإذاك مثل عرنة، عرنة ليست من الحرم لكن ليست من المشاعر، طيب عرنة عفوا من الحل، عفوا عرفة التي ليست من الحرم، عرنة من الحل، لكن مثل العزيزية، الآن العزيزية ليست من الحرم، من الحرم عفوا، ليست من المشاعر، ليست من المشاعر، تذهب إلى العزيزية مثلا، غير الششة في مكة ليست من المشاعر لكنها من الحرم، وهكذا مناطق كثيرة، النسيم مثلا في مكة شرفها الله من الحرم لكن ليست من المشاعر. الحرم حدوده أكبر من المشاعر، الحرم حدوده 6 أو 7 كيلومتر من المسجد إلى الشمال، جهة إلى الشمال جهة مسجد عائشة، 6 إلى 7 كيلو تقريبا، هذا كله من الحرم وليس فيها شيء من المشاعر. ثم من الحرم إلى عرفات، هذا كله من الحرم، وفيه عرفات ليست من الحرم لكن فيه ميناء، فيه مزدلفة، وفيه بعض المناطق التي تدخل في المشاعر لكنها من الحرم. إلى أضاء 14 كيلو مترا تقريبا، هذه ليست من الحرم لكن ليست من المشاعر. عندما إلى الحديبية، جهة جدة إلى الحديبية، هذه كلها من الحرم وليست من المشاعر. فنفرق بين الحرم وبين المشاعر، كل المشاعر داخل الحرم ما عدا عرفات، لكن ليس كل الحرم مشاعر، ففرقوا. إذا كانت هذه الأراضي من المشاعر لا يجوز إحياؤها، يعني ما يصير أحد يأتي إلى منى ويبني فيها أو يحفر فيها بئرا ثم يقول أنا أحييت أرض مواتا، لا، هذه منى لكل المسلمين لأنها من المشاعر، ما يصير يروح لمزدلفة ويبني فيها أو يحفر فيها ويقول صارت لي هذه فأنا الذي أحييتها، نقول لا، هذه مزدلفة لكل المسلمين. فإذا المشاعر لا يجوز إحياؤها، وإذا أحياها لا تكون ملكا له أبدا. لماذا؟ لأن هذه مصالح عامة، لأن من شرط إحياء الموات أن لا يحيى أرضا أو مكانا يحتاجه المسلمون كلهم أو بعضهم، هذا لا يجوز. طيب، وإنما الإحياء يكون الأرض التي لا يرتاجها أحد، لا يحتاجها أحد، وهكذا. نأتي للحرم. طبعا المذهب لا يجوز إحياء موات الحرم سواء كانت المشاعر أو غير المشاعر. بعض أهل العلم وقول لبعض الحنابلة أن الحرم يجوز لكن المشاعر ما يجوز، يفرقون بين أرض المشاعر لأنها يحتاجها كل المسلمين، بينما أرض الحرم لا يحتاجها كل المسلمين، فيفرقون بين هذا وهذا. لكن المشهور في مذهب أحمد أنه لا يجوز في أرض الحرم كلها، لا يجوز إحياؤها بحجة أنه يريد أن يتملكها. نعم.
الشرط السادس، أن لا يكون قريبا من العامر ويتعلق بمصالحه كطرقه وفنائه ومسيل مائه ومرعاه ومحتطبه وحريم البئر والنهر ومرتكض الخيل ومدفن الأموات.
يعني هذه كلها يجمعها ماذا؟ هذه تدخل في عموم مصالح المسلمين، هذه في عموم مصالح المسلمين، ما تجي الطريق يرتاده المسلمون ثم تحفر فيه بئرا أو تعمر فيها بيت فيه بيتا وتقول هذا لي أنا أحييته، لا، هذا طريق المسلمين، ما يجوز. مكان يجلسون فيه ما يجوز. يحفر بئرا في طرقاتهم، في منازلهم، في سككهم، كل هذا لا يجوز. وإنما إحياء الموات في الأماكن التي لا يرتادها الناس، لا يحتاجها الناس، هذا يكون إحياء الموات. أما إذا كان في شيء فيه مصالح الناس فلا يجوز إحياءه وتملكه، لأن هذه للجميع، هذه للجميع، وفيها إضرار عليهم. إذا أحياها وتملكها أضر بغيره من المسلمين، لذلك الإحياء لا يجوز في مثل هذه الحالة. نعم.
فمن أحيا شيئا مما يجوز إحياؤه ولو كان ذميا أو بلا إذن الإمام ملكه بما فيه.
طيب، يقول من أحيا شيئا مما يجوز إحياؤه، ممن يجوز إحياء، لا تتعلق به الشروط الستة، مما يجوز إحياؤه، يقول ولو كان ذميا أو بلا إذن الإمام ملكه. يعني سواء كان ذميا أو مسلما، الذمي حال حال المسلم في بلاد الإسلام، حتى في بلاد المفتوحة التي فتحها المسلمون، إذا أحيا الأرض مسلم ملكها، إذا أحياها ذمي ملكها. الذمي اللي هو الكافر غير الحربي، الذمي هو الكافر المعاهد الذي لا يكون حربيا، هذا له أن يحيي، لكن الكافر الحربي هذا لا يجوز له أن يحيي أرضا، هذا يقتل أصلا، لا يبقى، كما أنه يستحل دماءنا نستحل دمه، وهكذا. فالقصد أن الإحياء يكون للمسلم ويكون للذمي، يكون للعاقل ويكون لغير العاقل، يكون للكبير ويكون للصغير، يكون للذكر ويكون للأنثى، يكون بإذن الإمام ويكون بدون إذن الإمام، ما يحتاج إذن الإمام. إذا أحيى الإنسان أرضا ما يحتاج أن يستأذن الإمام بهذا، إلا إذا منع كما قلنا في البداية، إذا قال لا أحد يحيي خلاص سكرنا الباب. في السابق كان الناس يحيي، الآن لا أحد يحيي، الآن الدولة ستنظم مثلا توزيع الأراضي أو بيعها أو كذا، الدولة ستنظم خلاص يمنع الناس من الحياة، قلنا سياسة شرعية. أما قبل أن تمنع الدولة أو لمنع الإمام إمام المسلمين فالأصل أنه لا يحتاج أن يستأذن، لا يحتاج إلى أن يستأذن، كل أرض أحياها فهو يملكها، هذا هو الأصل. نعم.
من معدن جامد كذهب وفضة وكحل وجص، لا ما فيه من معدن جار كنفط وقار، بل يكون أحق به من غيره.
طيب، يقول ملكه بما فيه من معدن جامد كذهب وفضة وكحل وجص، لا ما فيه من معدن جار كنفط وقار. ما الفرق؟ قال أهل العلم ما في هذه الأرض عند أحيائه إما أن يكون ظاهرا وإما أن يكون باطنا، إما أن يكون شيئا ظاهرا وإما أن يكون شيئا باطنا. الظاهر كالنفط والكبريت وما شابه ذلك، فهذه يسمونها معادن ظاهرة، معادن ظاهرة، سيارة تمشي أيضا، فلذلك هذه إذا أحياها لا يملكها، لا يملكها. إذا حفر وجدها فإنه لا يملك. هذه منافع عامة للمسلمين تسمى، هذه منافع عامة للمسلمين لا تملك بالأحياء، لأنها حق عام، لأنها حق عام. أما الأشياء التي يتعب في إخراجها كالذهب والفضة والكحل، الكحل اللي هو حجر الكحل الذي يحفر والمعادن، هذه فيها كلفة في إخراجها، هذه يملكها الباطنة يملكها، الظاهرة لا يملكها. إذا من حفر أرضا أو أن أحيا أرضا، سواء حفرها أو أحياها، إحياؤها بالبناء قد يكون، قد يكون بالحفر، حفر بئر مثلا، قد يكون، سيأتينا كيف يحييها. المهم أنه إذا أحيا أرضا فيها معدن ينظر في المعدن، هل هذا المعدن الذي فيها ظاهر أم باطن؟ إذا كان ظاهرا فهذا ملك عام للمسلمين، ليس له أن يمنع أحدا عنه. وأما إذا كان باطنا أي يتكلف في إخراجه وكذا، فهو له ملكه، سواء أخرج ذهبا، أخرج فضة، أخرج كحلا أو معدنا، كل هذا يكون ملكا له إذا أخرجه. نعم، لأن لا تخرج إلا بمؤونة وتعب وجهد. نعم.
ولا خراج على من أحيا أرضا عنوة إلا إن كان ذمية.
الأراضي التي يأخذها المسلمون من الكافرين إما أن تكون صلحا وإما أن تكون عنوة، عنوة يعني بقوة، يأخذونها عنوة بقوة. فإذا كانت عنوة يعني أخذ المسلمون عنوة، فالمسلم ليس عليه خراج هنا أن يأخذها، وإنما على الذمي فقط. الذمي هو، لأن هذا جهد المسلمين، هم الذين أخذوها عنوة وقوة، فما يصير الذمي بسهالة كذي يحييها ويقول لي. أما إذا كانت أرض مفتوحة صلحا فللذمي أن يأخذ منها كما يأخذ المسلم. نعم.
ومن حفر بئرا بالسابلة ليرتفق بها كالسفارة لشربهم ودوابهم فهم أحق بمائها بما أقاموا، وبعد رحيلهم تكون سبيلا للمسلمين، فإن عادوا كانوا أحق بها من غيرهم.
نعم، السفارة الناس المسافرون في طريقهم مثلا، وهذا طريقهم دائما يسافرون منه، فلو حفروا بئرا كما فعلت زبيدة مثلا زوجة هارون الرشيد، زبيدة زوجة هارون الرشيد حفرت آبارا من بغداد إلى مكة تسمى آبار زبيدة، وجعلتها سبلتها للمسلمين، حتى إنه ذكر أنها لما توفيت قيل لها ما صنع الله بك؟ قالت غفر الله لي. قالوا بالآبار التي حفرتها، طيب تعرف بآبار زبيدة، قالت بالآبار، قالت لا بركعتين كنت أركعهما بالضحى. تقول يعني القصد أن هذه الآبار إذا حفرها السفارة، هم يسافرون دائما، قال نحفر آبار في الطريق تكون يعني أرفق بنا، نشرب من مائها، نجلس عندها، ثم وهكذا، فهم أحق بها، هم الذين حفروها، هم الذين أحيوها، أحيوا هذه الأرض بحفر البئر حتى وصلوا إلى الماء، فهم أحق بها إذا جلسوا فيها. لكن إذا تركوها ومشوا سافروا إلى مكان آخر، يرجعون بعد شهر، بعد أقل، بعد أكثر، يجوز للناس أن يشربوا منها بحجة لا، ولا يمنعون منها بحجة لستم أنتم الذين حفرتموها، لا، يستفيد منها الناس. لكن لو رجعوا إليها ووجدوا عندها أحد، لهم الحق أن يقول لا، هذه أرضنا نحن، نحن الذين أحييناها، فيرجعون إليها لأنهم لم يسكنوا فيها وإنما حفروها وتركوها. لو رجعوا هم أحق بها، إذا ما رجعوا في الوقت الذي لا يكون عندها، لغيرهم أن يستفيد من هذه الآبار. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: فصل فيما يحصل به إحياء الأرض الموات.
نعم، يعني متى نقول أحياها، متى نقول لم يحيها؟ يعني هل كل واحد مثلا ضرب بالفأس في الأرض هذا صار محيا لها؟ هل كل من حفر حفرة صغيرة كان محيا لها؟ ما هو الإحياء؟ متى يقال أحيا الأرض ومتى يقال لم يحيي الأرض؟ يعني ما هو العمل الذي عمل إذا عمله يقال هذا أحيا هذه الأرض؟ نعم.
يحصل إحياء الأرض الموات بواحد من أربعة أشياء. الأول الحائط المنيع.
نعم، أن يبني عليها جدارا يحوطها، يحوط وليس بشبك هذا، ولا جدار عادي، وإنما جدار منيع، يعني بحيث أن مثل سور البيت، شلون سور البيت هكذا يضع لها سوراً منيعا. أما يحط له حجرين أو ثلاثة أو كذا دار مدارها مثلا يحط أحجار مثلا أو يضع عليها سور من الحديد أو الشبك أو ما شابه ذلك هذا ليس إحياء، لابد أن يعمرها يبنيها. ومذهب الحنابلة أنه ليس فقط مجرد جدار، وهو قول الإمام أحمد قال بما يرجع إليه العرف أحياها، يعني يحييها يجعلها مكان للسكن، على الأقل يجعل فيها غرفة له مثلا، يجعل فيها حجرة دارا يبيت فيها أو كذا. أما مجرد سور يضع حولها بس هذا يكون أحياها؟ لا، وإن المقصود الإعمار، إعمار بحيث تكون صالحة للسكن، هذا هو إحياؤها. نعم.
الثاني إجراء ماء لا تزرع إلا به.
كذلك أن يجري لها ماء، أن يجري لها ماء. كيف يجري الماء؟ إما أن يجري الماء من نهر أو من عين، يأتي إلى النهر مثلا ويجعل منه جدول، جدول من النهر يمر بهذه الأرض حتى تنتعش هذه الأرض ويمكن زراعتها. مجرد عمل هذا الجدول، مجرد أن يعمل هذا الجدول والماء يأتي الآن من النهر يصب في هذه الأرض صار محيا لها، إذن بإيصال الماء إليها، بإيصال الماء إليها لزراعتها، هذا يكون إحياء لها سواء كان من عين أو من نهر. مجرد أن يوصل لها الماء الذي يكفيها فإنه يكون قد أحياها. نعم.
الثالث غرس شجر.
طبعا قوله إجراء ماء لا تزرع إلا به معناها إيش؟ معناها أن يجري لها ماء من يعني جدول من النهر أو من العين، لكن إذا كان فيها أصلا هي جدول من العين لكن هو يزاد عليه واحد ثاني نقول لا، هي تزرع بالأول، هذا ليس إحياء، إحياء تكون ميتة بلا هذا الجدول. أما إذا كان في جدول آخر يصب بها ما في فائدة، لابد أن يأتي هو بشيء جديد يعني منفرد به. أما إذا كانت الأرض أصلا يصلها الماء ما تحتاج إلى هذا الذي مده إليها، قال لا أنا مد زيادة، مد زيادة جزاك الله خير، لكن لا تكون محيا لها، الذي أحياه هو الذي مد الأول، الجدول الأول هو الذي أحياه وليس الذي مد الجدول الثاني. نعم.
الثالث غرس شجر.
نعم، غرس الشجر من إحيائها، أن يأتي إلى الأرض ويغرس فيها الأشجار، هذا أيضا من إحيائها، أن يغرس فيها الأشجار أحياها، لأن الأشجار ستبدأ الآن تنبت وتخضر وخير عظيم. نعم.
الرابع حفر بئر أو نهر فيها.
نعم، إذا حفر فيها بئرا أو نهرا، مد منها نهرا، هذا يكون كذلك أحياها، إذا مد حفر بئرا بشرط أن يصل إلى الماء، أما إذا حفر ما وصل إلى الماء ما يكون أحياها كما سيأتي، لابد أن يصل إلى الماء، يحفر بئرا حتى يصل إلى الماء. وذكر بعض أهل العلم أيضا من إحيائها أن يزيل ما يمنع زراعتها، يعني يزيل الأحجار التي فيها والأوساخ وينظفها ويرتبها ويهيئها للزراعة، يهيئها لكي تزرع، يعني يزيل كل ما يمنع زراعتها، هذا أيضا نوع من الإحياء، هذا نوع من الإحياء، أن يزيل كل ما يمنع زراعتها هذا أيضا نوع من الإحياء. ف بالنسبة إذن لإحياء الأرض، إما أن يكون بعمار بنائها، إما أن يكون بإجراء الماء إليها، إما بغرس الأشجار، إما بمد النهر إليها، إما بإزالة ما يمنع زراعتها وإحيائها. نعم.
ويملك المحيي حريم البئر القديمة 50 ذراعا من كل جانب والحديثة نصفها.
أي ويملك المحيي حريم البئر القديمة 50 ذراعا من كل جانب والحديثة نصفها. جاء في هذا حديث عن سعيد بن مسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم، سعيد مسيب من التابعين، من كبار التابعين، سعيد مسيب روى هذا الحديث مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حريم البئر العادية 50 ذراعا وحريم البئر البدي 25 ذراعا. هذا هنا مرسل، هذا الحديث مرسل، يعني سعيد المسيب رحمه الله تبارك لم يذكر من حدثه من الصحابة، وهو من كبار التابعين يروي عن عمر وغيره وعن ابن عمر وغيرهما. سعيد المسيب هنا لم يذكر من حدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مرسل، ولكن شبه اتفاق بين علماء الحديث أن مراسيل سعيد المسيب مقبولة. مراسيل سعيد المسيب مقبولة، الوحيد الذي شبه اتفاق بين أهل العلم على قبول مراسيله وتأخذ حكم المرفوع. مراسيل سعيد المسيب رحمه الله تبارك وتعالى مقبولة، ولذلك يقبل هذا الحديث. والبئر بئران، البئر العادي والبئر البدي. العادي العادية اللي هي الأبار القديمة، البدية الجديدة توها بادية تو أول مرة تحفر، القديمة العادية تسمى. إذا حفر بئرا عاديا يعني القديم هذا له 50 ذراعا حريم البئر، والبدي 25 نصف 25 ذراعا. شنو حريم البئر؟ شفتوا المسجد الحين هذا؟ السور الخارجي، في سور خارجي ولا لا اللي فيه المغاسل الحمامات وكذا واللي فيه الشجر، هذا السور الخارجي يسمى حريم المسجد. حريم المسجد اللي احنا نسميه الارتداد حول البيوت مثلا، هاي يسمونه الحريم. حريم المكان ما يحيط به. الآن هذه الطاولة هذا حريمها وهذا حريمها وهذا حريمها وهذا حريمها، يعني ما يحيط به، ما يحيط بالبئر. هذا البئر لو فرضنا الطاولة هذه هي البئر، حريمه من هذه الجهة وهذه الجهة وهذه الجهة وهذه الجهة، هذا تسمى حريم البئر، ما يحيط بالبئر، ما يحيط بالبئر يسمى حريم البئر. قال 50 ذراعا. 50 ذراعا. ما اسمك؟ تركي. تعال الآن، هذا تركي الله يحفظه، زين، وين الذراع تركي؟ هذا ذراع إلى المرفق، صحيح؟ هذا ذراع، هذا أو هذا كله الذراع؟ ها كله الذراع، صحيح؟ وين الباع؟
كله
هذا الباع. طيب إذن هذا الآن الذراع، من يقيس لنا ذراع تركي؟ من يقيس؟ أحد فيكم يقدر يقيس؟ أظن بالتلفونات يقدرون يقيسون طوله، من يقدر يقيسه؟ تقدر؟ تعال. أربعة وستين. استريحوا. الآن ذراعه 64. 64 ذراعه. طيب لو جينا نجعلها بالأمتار كم متر 50 ذراعا؟ إذا قلنا 50 الذراع 50 يكون 25 متر ولا لا؟ كل ذراعين متر، صحيح؟ إذا 25 متر من هنا و 25 متر من هنا و 25 متر من هنا و 25 متر من هنا، دار مدار البئر. إذا قلنا 60 ذراعه طبيعي ولا طويل؟ طبيعي، لأن في ناس ذراعهم طويل جدا، في ناس ذراعهم قصير جدا. الإنسان الطبيعي، الإنسان الطبيعي يعني ذراعه قريب 60، 57، 60، واضح ولا لا؟ أقصر أطول، يعني يتفاوت الناس في هذا، تكلم عن سنتيمترات يعني. طيب فالحريم البئري 50 ذراعا من كل جهة، يعني تقدر تقول 25 متر أو 30، من 25 إلى 30 متر من كل جهة، أو أقل من 30، أقل من 30. ها إذا قلنا الذراع 60 أقل من 30 ها متر، إيش على كل حال، المهم 25 ذراع من كل 50 ذراع من كل جهة، هذه يسمونها حريم، تتبع البئر، تتبع البئر. يعني أنا إذا حفرت هذا البئر أملكه وأملك 25 متر من هنا و 25 متر من هنا و 25 متر من هنا و 25 متر من هنا، كل هذه تكون ملكي. إذن أملك البئر الذي حفرته وأملك حريم البئر. هذا أي بئر؟ العادية القديمة. أما البئر الجديدة أول مرة يحفر في هذا المكان 25 ذراع من كل جهة. إذا كان بئرا جديدا 25 ذراع من كل جهة. 25 ذراع كم تصير؟ 20 متر أو أقل، صح ولا لا؟ فهذا إذن هذا الذي يملكه من يحفر بئرا، يملك البئر ويملك حريم البئر، ما يحيط في البئر. إن كانت البئر قديمة فيملك 50 ذراعا من كل جهة، إذا كانت البئر حديثة فيملك 25 متر من كل جانب، 25 ذراع. بقي شغلة، إذا غرس شجرا ك كم يملك؟ مكان الشجرة هنا، لكن الشجرة لها أغصان، لها أغصان تفرش الشجرة، صح ولا لا؟ طيب إلى أين يكون حريم الشجرة؟ إلى نهاية الأغصان، إلى نهاية الأغصان. قد يمتد الغصن إلى 10 متر، قد يمتد الغصن إلى أكثر، قد يمتد الغصن إلى أقل. يعني أسأل الله جعل إياكم من أهل الجنة، يعني الجنة فيها شجر الجنة. طيب الشجرة في الجنة غصنها يعني تمشي في ظلها في أفنانها 100 سنة ما تقطعه، الله أكبر. فالمهم أنك إذا غرست شجرا فحريم الشجر على مد أغصانها، هذا يكون تابعا لها. وين الغصن واصل؟ هذا كله يعتبر من حريم الشجرة، يعني يتبع لمن وضع هذه الشجر، من غرس هذه الأشجار. نعم.
ومن تحجر موات أو حفر بئرا لم يصل ماءها أو سقى شجرا مباحا أو أصلحه ولم يركبه لم يملكه.
نعم، يعني من تحجر مواتا، يعني أتى إلى مكان وتحجره، يعني وضع له سورا عاديا، وضع أحجارا دار مدارة، يعني أحاط به سوره، أو حفر بئرا لكن لم يصل إلى الماء. ممكن واحد يحفر ما يصل إلى الماء؟ ممكن يكون الماء عميقا مثلا. الآن تشوفوا أنتم بعض المزارع مثلا 30 متر تصل إلى الماء، في مزارع كيلو 1000 متر يلا تصل إلى الماء، وبعضهم يختلف، هنا تصل الماء المالح، تصل الماء أطيب، وهكذا إلى أن تنزل. فالأراضي تختلف، الأراضي تختلف في الوصول إلى الماء. وإذا أذكر يعني بعض البلاد، يعني أذكر في اليمن كمثال، في اليمن في بعض الأماكن تريد أن تحفر بئرا أراضي جبلية، فحتى تصل إلى الماء تحتاج إلى عمق عظيم جدا، وفي مناطق سهلية ممكن تصل الماء بأقل من ذلك. فعلى كل حال، إن حفر إنسان بئرا لكنه لم يصل إلى الماء، حفر 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 ما وصل إلى الماء، هنا هل يعتبر أحياها؟ ما أحياها. متى يحييها؟ قلنا الشروط أن يصل إلى الماء، أن يحفر بئرا، أن يصل إلى الماء، هذا ما وصل إلى الماء، فكيف يكون حاله؟ يقول: من تحجر مواتا، ما بناها، حجرها فقط، سورها، حفر بئرا لكن لم يصل إلى مائها، سقى شجرا لكن شجر مباح، شجر أنبتته الطبيعة، يعني أنبته الله تبارك وتعالى، ما ليس هو الذي غرسه، ليس هو الذي غرسه، يعني ما صنع شيئا يعني ذا أهمية أو كذا. طيب، أو سقى شجرا مباحا، أو أصلحه ولم يركبه، يعني أصلح هذا الشجر لكن ليس هو الذي غرسه وركبه. طيب، قال: لم يملكه، لم يملكه. إذا متى تملك الأرض الموات؟ كما قلنا قبل قليل، إذا وصل إلى ماء البئر، إذا بنى حول هذه، بنى هذه الأرض، غرس شجرا. أما إذا سوى نص العمل، سقى شجرا، حفر ولم يصل إلى الماء، سور ولم يبني، فهنا يعني أحيا ولم يحي، بين البين. لذلك هذا لا يظلم فيقال له ليس لك شيء، ولا يقال له أحييت هذه الأرض، فهو عمله وسط، عمله وسط بين الأمرين. شوف ماذا له. نعم.
لكنه أحق به من غيره ووارثه من بعده.
نعم، لكن هو أحق به من غيره، فحفر إلى أن وصل إلى عمق معين في البئر وبعدين وقف. جاء واحد قال: أنا بحيها. قال: لا، أنا اللي حفرت. طيب، ما وصلت إلى الماء، في الحل. يناديه ولي الأمر، يقال له: شوف، أعطيك سنة، إما أن تحفر توصل للماء ولا توخر، أعطيك سنة إما أن تبني وإما توخر، أعطيك سنة إما أن تغرس وإما أن تبتعد، أعطيك سنة إما أن تمد ماء إلى هذه الأرض تحتاج إليه وإما أن تبتعد. إذن يمهل، هو يسمونها الاختصاص، له اختصاص. ليش؟ لأنه حفر، لأنه بنى، لأنه نظف، لأنه سقى، له نوع اختصاص، لكن ما يملكها. حتى لا نظلمه يؤجل سنة، يقال له: لك سنة إما أن تكمل عملك وإما أن ترفع يدك. هذا صحيح ولا لا؟ صحيح. يعني أعطيكم مثالا، هذا المسجد الذي نحن فيه الآن، كان أحد الأشخاص أخذ هذه الأرض ليبني عليها المسجد ولم يبنيه، ما بنى المسجد، ينتظرون الناس، ابن ما بنى، فكلموه اللي هم الأوقاف أو البلدية، ما أدري من اللي كلمه، زين، يقول: تعالي إما أن تبني، أنت الحين حجزت المسجد، إما أن تبني وإما أن توخر. حط غيرك مجالين، ما يصير حاجز المكان ولا تبني، يا تبني يا توخر. فوخر وجاء واحد ثاني وبنى، اللي هو وليد الياقوت، خالد الياقوت رحمه الله تبارك وتعالى. واضح ولا لا؟ فإذا حجز هذه الأماكن لا بأس به، خاصة إذا أدى فيها شيئا، حفر لم يصل إلى الماء، غرس سقى شجرا مباحا، بنى سورا أو كذا لكنه لم يصل إلى الإحياء، فيمهل سنة، إما أن تصل إلى الإحياء وإما أن ترفع يدك ويأتي غيرك وهو الذي يكون أحياها والذي يتملكها. نعم.
وللإمام إقطاع موات لمن يحييه.
نعم، الإمام إمام المسلمين له أن يقطع أراضي للناس لمن يحييها، يقول يا الله أحيي هذه الأرض وهي لك، أنت أحيي هذا، من باب تشجيع الناس على عمارة هذه الأرض. نعم. وهذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى بلال بن رباح العقيق ليحييها، وأعطى تميما الداري في فلسطين لأجل أن يحييها. هذا لا بأس به أن الإمام يقطع أراضي للناس أحيوها، يعني من باب عمارة هذه الأرض. نعم.
ولا يملكه بالإقطاع بل بالإحياء.
نعم، إذا أقطعه الإمام ما يقول أنا بس ملكت هذا، لا، تحييها أو توخر، يعني أعطاك لتحييها ما أعطاك لتملكها. نفرق بين أعطاه الإمام ملكا وبين أعطاه لإحيائها، فإذا أعطاه لإحيائها ليس له أن يتملكها، وإن إما أن يحييها وإما أن يرفع يده. نعم.
وله إقطاع جلوس للبيع في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس.
الجلوس للبيع في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس، اللي حنا نسميها اليوم البسطات، تعرفون البسطات، يعني يسمح لهذا مثلا اللي يبيعون مثلا خاصة في السابق في الكويت مثلا ما عنده محل، يبسط في الشارع ويبيع، مثلا يجلس في الشارع يبيع كتبا يبيع هذا، لكن ما عنده محل ما عنده مكان يغلق، وهذا بسطة يجيب البضاعة ويفرش الصباح بالليل ينصرف، هذه يسمونها البسطات هذه وما شابهها، هذه أماكن الجلوس، تسمى أماكن الجلوس هذه، أيضا إذا عرف هذه بسطة فلان، هذا مكانه خلاص صار له، ما يصير أحد يأتي يجلس مكانه، لأن هذا المكان صار له، اختص به، اختص لا يملكه لكن مختص به، لأنه يعني أذن له به، فتكون هذه الأماكن المجالس، تسمى المجالس، أحق الناس بها من يبيع فيها. نعم.
وله إقطاع جلوس للبيع في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس.
طيب لا أن تكون طرق واسعة، ما يجيب ممر للناس ويبسط ويبيع ويضايق الناس ما يستطيعون يمرون. تذكرون اللي الكبار فيكم السن في الحج قبل، لما تروح إلى ميناء اللي بسطين يبيعون في الطريق إلى ميناء، وانت ذاهب إلى من الحرم إلى ميناء، في ناس يبسطون يبيعون وفي ناس يحلقون الشعور وفي ناس كذا وهذا، يعني هؤلاء إذا ضايقوا الناس في طريقهم وهم داهين لا يجوز إبقاء تركهم هكذا. لماذا؟ لأن في مضايق، لأن هذا طريق الناس، طريق الناس، فأي بسطة يبسط فيها الإنسان ليبيع أي شيء كان، أو حتى المجالس العامة اللي هي الديوانيات، المجالس هذه اللي يحطونها في خارج البيوت مثلا، كذلك هذه إذا كانت تضايق الناس ليس لهم الحق، هذه والله هذا فريجنا، هذا حينا، هذا نحن كذا، كل أهل الحي من نفس الأسرة أو من نفس، والله إذا كان طريقا للناس لا يجوز، إذا كان يضايقهم، إذا كان لا يضايقهم ما في مشكلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الجلوس على الطرقات، قال يا رسول الله إنما هي مجالسنا ليس لنا منها بد، قال فإن أبيتم إلا الجلوس في الطرقات فأعطوا طريقة حقه. إذن هذه المجالس التي يسمح بها الإمام ليس لأحد أن يعني يأتي إليها ويضر بها الآخرين. نعم.
ويكون المقطوع له أحق بجلوسها من غيره، ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس.
إذا ما كان في إقطاع، يعني ما لم يوزعها عليهم الإمام أو من يقوم ينوب عنه، اللي يجي قبل أحق بهذا المكان، مثل المسجد. المسجد الصف الأول لمن أتى مبكرا، الذي يأتي مبكرا هو أحق بالصف الأول. هل يجوز لأحد أن يحتجر مكانا في المسجد؟ ليس له ذلك، لكن إذا كان هو موجود في المسجد وذهب ليقضي حاجته أو ذهب ليأتي بشيء من السيارة أو شيء من البيت ويرجع، هو أحق به لأنه وصل إليه قبل، لكن ليس له أن يقول هذا مكاني دائما، لأن هذا عام، لكل المسلمين، فليس لأحد أن يحتجزه دون غيره. نعم، هذا المكان مثل الحين أنا جالس فيه هذا لمن؟ لي، صحيح ولا لا؟ لو جاء أبو صالح وقعد قال بسوي درس بنفس وقتي، لي حق أن أقيمه؟ نعم لي الحق، لأن هذا بإذن الإمام أو ولي الأمر أو من يقوم مقامه أعطاني هذا المكان لأجلس فيه وأحدث مثلا، فليس له الحق أن يأتي ويجلس مكان هذا، صار مكان لي مثلا. لماذا؟ لأنني أعطيت هذا المكان، لا أملكه، لا أملكه، لكن أذن لي به، أذن لي به، فليس له أن يأخذه دون إذني. واضح إن شاء الله تعالى. نعم.
ما بقي قماشه فيها وإن طال؟
قماشه فيها وإن طال يعني أغراضه، يضعها في المكان هذا، يذهب قضى حاجة، أو بعض الناس مثل حتى لما يسكر بالليل يخلي بعض خاصة في وقت الأمان وكذا، يجعل يترك بضاعته في مكانها ويذهب ينام ثم يرجع يرفع عنها الستارة وكل شيء موجود الحمد لله. نعم.
فإذا نقل متاعه كان لغيره الجلوس،
إذا تركه وذهب إلى مكان آخر ما يصير بعد يقول هذاك لي وهذا لي، خلاص غير مكانه وصار المكان هذا فارغا، يأخذه من يأخذه. نعم.
وإن وقع نزاع في قدر الطريق وقت الإحياء فلها 7 أذرع ولا تغير بعد وضعها.
نعم، إذا وقع نزاع في بعض الطرق هذا يقول لا هذا تبعي وهذا يقول هذا تبعي، يقول لك انت 7 أذرع وهذا لك 7 أذرع وخلصنا، فيعطى كل واحد 7 أذرع بحيث لا يضايق أحدهما الآخر. نعم.
ومن سبق إلى مباح فهو له، كصيد وعنبر ولؤلؤ وحطب وثمر ومنبوذ رغبة عنه.
نعم، من سبق إلى مباح فهو أحق به، يعني الصيد، صيد الطيور مباح، صيد البحر مباح، قطع الأشجار للحطب احتطاب مثلا لبيعه أو الاستفادة منه مباح، الثمر من أشجار احنا ما عندنا غابات، لكن في بعض البلاد فيها غابات، واحد يروح يأخذ من الغابة الثمر هو أحق به، هذه يسمونها الأشياء المباحة، الأشياء المباح، مباح للجميع، مباح للجميع، من سبق إليه فهو أحق به، من سبق إليه فهو أحق به من غيره. وإذا قال كصيد وعنبر ولؤلؤ وحطب وثمر ومنبوذ رغبة عنه، المنبوذ هو اللقيط، الطفل اللقيط، وهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى في أحكام اللقيط. اللقيط إذا كان الناس مثلا خرجوا من المسجد أو خرجوا من مثلا مكان مجتمعين فيه أو شيء، ولقوا طفل مرمي بالأرض رضيع لا يعرف له أب ولا أم، أهله رموه، إما يكون ابن زنا وإما أن يكون غير ابن زنا مو بالضرورة، لكنه وجدوا هذا الطفل، أول واحد يلقاه هو أحق به، لو تنازع الناس عليه مثلا، كل واحد قال أنا بربي أنا بأخذ فيه الأجر مثلا، أو الذي وجده أول واحد هو أحق الناس به، هذا إذا وقع النزاع. إذا لم يقع نزاع الأمر يعني فيه سعة أي واحد يأخذه، لكن إذا وقع نزاع فمن لقيه أول واحد هو أحق به من غيره لأنه سبق إليه.
والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ، وإن سبق إليه 2 قسم بينهما.
نعم، والملك مقصور فيه على القدر المأخوذ فقط، يعني خلاص أنت أخذت شيئا هذه الأرض ما تأخذها وتأخذ اللي وراها واللي وراها، لا بس أرضك هذه اللي أخذتها فقط. وإذا تنازع 2 وصل مع بعض للأرض مثلا، صيد مثلا هذا يقول لي وهذا يقول لك، الثمر هذا يقول وصلت قبلك هذا يقول، طفل صغير هذا يقول أنا شفته قبلك هذا يقول شفته قبلك، في هذه الحالة قرعة توضع، إذا كان يمكن تقسيمه بينهما قسم، كان يكون ثمرا فيقسم بالنص بين هذا وهذا، يكون صيدا يقسم بالنص، لكن إذا كان شيء لا يمكن تقسيمه فإنه تكون القرعة، تكون القرعة بينه، ولو وقعت له القرعة فهو أحق بها منه. والله أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول ما حكم قول يا محمد أو يا حسين أو يا شيخ فلان، هل في خلاف في ذلك عند أهل السنة؟ لا، ما في خلاف، لا يجوز، الإنسان لا يجوز أن يدعو غير الله تبارك وتعالى، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان، يعني إذا دعا الله تبارك وتعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم الداخرين، لا يجوز أن يدعى غير الله تبارك وتعالى. أنا أعاني من مرض القولون ويخرج مني ريح كثيرا، في بعض الأحيان دم ما كان دم وخايف ان صلاتي لا تقبل، لا صلاة صحيحة طالما ان هذا مرض وهذا ويخرج رغما عنك صلاة صحيحة، ولكن الافضل توضأ لكل صلاة بس فقط. كنا في درس فأخبرتنا إحدى الأخوات بأنها استنكرت بشدة دخول حفيدتها عليها، وهي قد كبرت شفايفها وقالت لها ويع هاكم الكويتي هذه زين، فأنكرت عليها بعض الأخوات وقالت إن ذلك تنفير للفتاة، وأخرى قلنا بأن هذا صحيح يعتبر إنكار للمنكر لأنه تغيير لخلق الله حرام. سؤال: هل أصبحنا ضعفاء إذا لا نستطيع إنكار المنكر إلا بالمسايسة وبالخوف من نفور فاعله، علما بأن أغلب من يطلب عدم الإنكار بشدة يستشعر يقول لو كنت فظا غليظ القلب؟ لا طبعا، هذا إنكار المنكر يختلف باختلاف الإنسان، يعني شخص عن شخص آخر، سواء المنكر أو المنكر عليه، يعني ينظر في المسألة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني أنكر على البعض بلين وأنكر على البعض بشدة، يعني الرسول لقي صحابيا لبس خاتم ذهب أخذه نزعه من يده ورماه في الأرض وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من النار فيضعها في يده، وقال أحيانا لا تقل هذا لأخيك، وقال مرة لأبي ذر إنك امرؤ فيك جاهلية. فالقصد إنكار المنكر أنت تقدر أو أنت تقدرين، يعني إنكار المنكر هل يحتاج إلى شدة أو يحتاج إلى لين، وهو يتفاوت من شخص إلى آخر وأنت تقدرون الأمور. أبي دائما يطلق أمي إن شرب الخمر، هل هي مطلقة؟ هو لا يعرف ما فعل. لا، السكران إذا طلق يقع طلاقه إلا إذا كان يعني لا يعي ما يقول، فاقد لعقله تماما. أما إذا كان عنده شيء من الوعي لا يقع طلاقه، يقع طلاق السكران إلا إذا كان مهذري لا يفهم ما يقول. هذا موضوع آخر، وبعض أهلهم يوقعه مطلقا. ولكن على كل حال هذه تراجع فيها لجنة الفتوى في وزارة الأوقاف. زوجي يريد أن يتقاعد على ابنتي المعاقة ويأخذ مني المكلف بالرعاية وأنا التي أعتني بها، ويهددني أن يطلقني إذا ما تنازلت عن التقاعد له. ما أدري عن هذا، لكن أن تصل بالزوج الأمور بهذه الحالة أنه يهدد زوجته، إما أن تعطي هو لا يدري عن ابنته مثلا وهي التي تقوم برعايتها وهي التي تأخذ تقاعد عليها، ثم يقول إما أن تفعل ذلك إما أن أطلقك، لعل الطلاق خيرا لك من البقاء مع هذا الرجل إذا كان بهذه الصورة التي ذكرتها السائلة. أنا أم لابنة من ذوي الاحتياجات الخاصة، بنتي عمرها 13 سنة متلازمة الداون، هي بلغت وأنا أكون مشغولة، هل يجوز العاملة الخاصة فيها مساعدتها في دورة المياه؟ وهل علي إثم إذا ما تحجبت؟ هل أحجبها؟ لا، إذا كانت يعني عندها متلازمة الداون يعني ولا تعي ما تقول غير مكلفة، وبالتالي يلزمها الحجاب. وأما بالنسبة للذهاب الحمام لا بس توديها، أنت توديها الخادمة إذا احتجتي، لا أنا عند ذلك. لدي مزرعة زيتون يتم بيع الثمر عندما يظهر على الشجر، بحيث يمر التاجر ويرى الثمر ثم يقدر كميته وبعدها يقدر الثمر، ولكن جني الثمار يكون بعد شهور، هل هذا جائز؟ جائز إذا بدأ صلاحه، لا يجوز يعني البيع حتى يبدو الصلاح، أما قبل بدو الصلاح لا يجوز بيع الثمر، إذا بدأ صلاحه فإنه يجوز بيعه، أما قبل ذلك لا يجوز بيعه. كم باقي على الأذان؟ أحد عنده سؤال أو نكمل؟ وين؟ ماكو أحد هون يلا فهم. يضعون تان ايه ما ادري والله ما اعرفه، لكن على كل حال بالنسبه للدهون التي يضعها الانسان على جسده لا بس ما لم تكن وشمن او تغيير لخلق الله فهذا جائز ان شاء الله تعالى. ما في باس ان شاء الله تعالى، ما في باس اذا كانت ما تضر ما في باس ان شاء الله. رجل له زوجتان هل ينفق عليهما على حسب طبقية اجتماعية أو يساوي بي... لا يساوي بينهما، يساوي بينهما في النفقة، إلا إذا صار في احتياج، واحدة عندها عيال مثلا يعطي العيال أكثر طبعا، واحدة مريضة تحتاج إلى علاج يعطي أكثر وهكذا، لكن في النفقة واحد لا يفرق بينهما. هل تارك ثلاث جمع له توبة؟ نعم له توبة، صلى الله يتوب علينا جميعا. هل المسيح الدجال موجود حاليا يدير الكون؟ أما موجود حاليا موجود، أما يدير الكون يخسه مربط، هو شلون يدير الكون؟ خلي يفك نفسه. رآه تميم الداري وهو في جزيرة مقيد، يعني كيف يدير الكون؟ هم ما يقدر يدير نفسه حتى يدير الكون، هذا كلام فاضي هذا. هل يجوز بأن القول بأن الصحابي أخطأ؟ التأدب مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مطلوب، الإنسان لا يتساهل في كلمة أخطأ فلان وأخطأ فلان وأخطأ فلان، أما إذا كان على سبيل يعني الإخبار وليس على سبيل يعني مجرد التكلم بهذا الأمر، لكن باب أنه يعني هذا الكلام خطأ، هذا كان خطأ خطأ، من باب إظهار القول ولا ينشره بين الناس، يتأدب مع الصحابة قدر ما يستطيع، يستطيع أن يأخذ به يعني كلمات أخرى مهذبة أكثر من هذه. ما الحكمة ست ملائكة بأسماء عبرية وليست عربية؟ ومن يقول أنها أسماء عبرية الملائكة؟ ما يقال أنها عبرية، لكن أسماء غير عربية، جبريل، ميكائيل، حتى الأنبياء، جل الأنبياء أسمهم غير عربية، إبراهيم، يوسف، يعقوب، إسحاق، إسماعيل، كلها أسماء غير عربية. هذه الأسماء العربية التي لها معاني عرب بالعربية، يعني شعيب، هود، صالح، محمد، هذه أسماء عربية. لكن على كل حال ما في اسم إلا له معنى لكن في لغة قومه، في لغة قومه. أما الملائكة فالله تبارك اختار لهم هذه الأسماء. هل دعاء الله بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق وهو تمني الموت؟ المهم نعم، يستطيع أن يدعو الله تبارك بعزته بقوته بكرمه بكذا، يدعوه سبحانه وتعالى بصفة من صفاته سبحانه وتعالى، ما في مانع. تمني الموت مكروه، الأصل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتمنى إن أحدكم الموت لضر وقع له، ولكن إن كان لابد قائلا فليقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، لكن لا يتمنى إن أحدكم الموت، كما أنه جاء لا يتمنى إن أحدكم لقاء العدو وإذا لقيتم فاصبروا. فالقصد أن لا، ما يتمنى الإنسان الموت، يعني يمكن قال بقول مريم يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، يعني هذا لحدث معين قالته مريم عليها السلام، ولكن أيضا هذا شرع من قبلنا، أما في شريعتنا فلا. أريد أن أحفظ القرآن فما الطريقة؟ ابحث عن شيخ يحفظك القرآن، مجموعة تحفظ معك، لا بد من هذا، هذا أحسن طريق لحفظ كتاب الله تبارك وتعالى عن طريق الحلقات، وهذا هذا أحسن طريق إن شاء الله تعالى.